وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب سنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن
صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم ماريق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا قدست ذاك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري لفضلك للعلا نجواك فإذا عصيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك كما كان الورى لولاك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الأكارم، إن من بين العلوم الدينية التي ساهمت في بناء صرح الحضارة الإسلامية الشامخ هو علم التفسير، وهذا العلم من العلوم الإسلامية في الدين الإسلامي الحنيف، حيث إن المسلمين في كل زمان ومكان بحاجة إلى فهم واستيعاب معاني ومقاصد آيات القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وسيكون لنا في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله حديث بعلم التفسير والمفسرين. كونوا معنا، فحديثنا بهذا الشأن آت إليكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، إن الإسلام هو دين للناس كافة، وإن كان سراجه أضاء لأول مرة في جزيرة العرب بدايات القرن السابع للميلاد، ولما نزل القرآن الكريم على صدر الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسلمون وبالاستعانة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله يفهمون آيات القرآن ومعانيها. لكن وبعد انتهاء عصر الرسالة برحيل الرسول الأعظم إلى الملكوت الأعلى، اشتدت الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، لا سيما بعد أن دخل في الإسلام أقوام من غير العرب أثر الفتوحات الإسلامية والدعوات السلمية للدين الجديد. هذا وإن ثمة نقطة مهمة لابد أن نشير إليها هنا، وهي أن القرآن الكريم حث على التدبر في الآيات المباركات، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
نعم أعزنا المستمعين، لقد خطى المسلمون منذ القرون الأولى لبزوغ شمس الإسلام خير الخطوات على مسار تفسير القرآن وعلم التفسير. في تعريف مختصر، هو العلم الذي يتناول دراسة آيات الذكر الحكيم ويشرح معانيها وأسباب نزولها، ويتحدث حول المحكم والمتشابه فيها والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وما إلى ذلك من أمور تدخل في إطار العلوم القرآنية قد يطول المقام في بيانها. إن النقطة المهمة في علم التفسير هي اتباع المفسرين لأساليب متعددة في فهم معاني الكتاب الكريم، بيد أن تعدد الأساليب هذا لا يفضي إلى تغيير معاني آيات الكتاب العزيز، فالمعنى واحد لأنه صادر عن الذات الإلهية الواحدة. أن القرآن الكريم مستمعين الأكارم نزل على مدى 23 عاما، وهي فترة عصر الرسالة الزاهر، وكما أشرنا من قبل كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المفسر الأول للقرآن، بدليل أن ما يعرف القرآن من خطب به. ومن هذا الفيض الإلهي والمنهل المحمدي نهل سائر المفسرين على اختلاف مذاهبهم وتبيان أزمانهم وأماكن سكنهم. الحضارة الإسلامية هو البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل، تابعونا.
أعزائنا، إن علماء التفسير عند المسلمين نهجوا مناهج مختلفة، منها تفسير القرآن بالقرآن، أي تفسير آية بواسطة آية أخرى، والتفسير الاجتهادي، أي شرح وتفسير الآية على أساس فهم المفسر لها. لكن التفسير تلون بألوان أخرى براقة، مثل التفسير التاريخي والفلسفي والأدبي والنقلي والتربوي والفقهي والكلامي والعرفاني، وهذا يعني أن علوما أخرى مثل الفقه والأدب والفلسفة والكلام والعرفان ألقت بظلالها على واحة التفسير. وكيفما كان، فإن من أهم وأشهر أساليب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الأسلوب انتهجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. ولعل في هذا النوع من التفسير مستمعين الكرام دقة أكثر، لأن بيان كلام الله تعالى شأنه يتم بالاستناد إلى كلامه أيضا. والحقيقة أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في الخطبة 33 بعد 100 من خطب نهج البلاغة.
وكما ذكرنا أعزائنا المستمعين أن من أساليب التفسير التفسير الاجتهادي، وفي هذا النوع من التفسير تتضافر العلوم المتعددة مثل الفقه والأصول والفلسفة والمنطق في بيان معنى الآية، لكن لا ينبغي أن يتصور أحد وجود اجتهاد في مقابل النص في التفسير، كما أنه لا معنى للاجتهاد في مقابل النص، لأن كلام الله تعالى شأنه يعلو ولا يعلى عليه. أن التفسير الاجتهادي له دليل قرآني، وبهذا الصدد يقول العلامة والمفسر الكبير آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير الميزان: إن في القرآن الكريم 300 آية تدعو إلى التعقل والتفكير والتدبر، كما أن القرآن الكريم علم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب الاستدلال لإثبات الحق وإبطال الباطل، وإن الله جل جلاله وحتى في آية واحدة من آيات القرآن لم يطلب من الناس الإيمان من دون تعقل، أو لنقل بتقليد أعمى. وأخيرا نقول: لقد خط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خطة التفسير القائم على أساس العقل والإدراك والتمعن في نصوص الكتاب العزيز.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية، نأمل أن تكون راقت لمسامعكم.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، قال قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى هذا المقطع من دعاء الإمام سلام الله عليه، وهو قوله عليه السلام
وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق.
في هذا المقطع المبارك من الدعاء الكريم للإمام السجاد سلام الله عليه يركز على ساعات الموت وساعات الميت، وهذا أيها الإخوة الكرام مرتبط بالقرآن الكريم، لأننا أشرنا في مقاطع سابقة وفي حلقات سابقة من هذا الدعاء الكريم، أشرنا إلى أن القرآن له آثار وله بركات وله مواقف يحتاجه الإنسان فيها. الإنسان يحتاج إلى أن يقف القرآن إلى جنبه في بعض الساعات العسيرة والمريرة التي يمر بها، خصوصا بعد رحيله من الحياة الدنيا. صحيح أن آثار القرآن الكريم وبركات القرآن ومواقف القرآن تشمل الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الإنسان الذي يعيش مع القرآن الكريم والذي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يعمل بالقرآن يرى بركات القرآن في الدنيا، ولكن بركاته وآثاره الكبيرة والخطيرة يراها الإنسان في الحياة الأخرى، وخصوصا في بداية رحيله من الحياة الدنيا وانطلاقه من الحياة الدنيا إلى الآخرة في ساعة الموت، الموت الذي يمثل لحظة الفراق، فراق الإنسان لحياته الدنيا ورحيله عنها وإقباله على حياة أخرى جديدة وغريبة عنه لا يعرف منها شيئا. الموت فيه مرارات، الموت فيه صعوبات كثيرة أشار إليها الإمام السجاد سلام الله عليه في المقاطع السابقة وعلقنا عليها أيضا، سواء في ذلك ترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، أو تجلي ملك الموت لقبض الأرواح، أو وحشة الفراق ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق. هذه الفقرات يبين بها الإمام سلام الله عليه كرب الموت وشدائد الموت وصعوبات الموت، ثم يستمر في ذلك يقول: وداف لها، يعني الموت أو ملك الموت، وداف لها ملك الموت يعني من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، وداف لها من ذعاف الموت. الذعاف يقال سم ذعاف، أو سقاه سما ذعافا، يعني سما شديد الخطورة وبالغ في الخطورة. السم إذا كان سما خطرا وكان سما ناقعا يسمى ذعافا. فالكأس الذعاف هي الكأس المليئة المترعة بالسم القاتل، بالسم الناقع، بالسم الشديد والسم الخطير. الإمام سلام الله عليه يعبر عن حالة الموت، وهذا التعبير تعبير مجازي أيها الإخوة الكرام، تعبير كنائي، يعبر عن استلاب ملك الموت لروح الإنسان، يعبر عنه بأنه يسقيه كأسا من السم، كأنه ملك الموت يسقيه كأسا من الموت مسمومة المذاق، فكأنه الموت جرعة مسمومة المذاق، شديدة المذاق، خطيرة المذاق. وهذا أشرنا إليه فيما سبق، وألمحنا أن الموت بالنسبة لبعض الناس، ليس لكل الناس، لبعض الناس الكفار مثلا الملحدون الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، الذين ينكرون توحيد الله وينكرون المعاد أو ينكرون الرسالة، أو أولئك الذين يؤمنون ببعض هذه الأمور ولكن عملهم ليس عملا صالح وعملهم عمل طالح، يعملون السيئات، يقترفون المعاصي، لا يبالون، يستهترون بالطاعات وبالفرائض الإلهية، مثل هؤلاء الناس يكون الموت عليهم شديدا، وشدة الموت لا تتصور. الإمام هالسجاي يبين يقرب لنا المعنى أنه الإنسان بتجرعه لكأس الموت كأنه يتجرع كأسا ذعافا مسمومة. كيف الإنسان إذا تجرع كأسا من السم، وكان هذا السم سما قويا سما ذعافا، كيف أن هذا السم يقطع أحشاء الإنسان؟ الإنسان المسموم إذا كان السم خطير وشديد وذعاف لا يحتمل هذا السم، فكيف يعاني وكيف يتألم الإنسان عندما يشرب كأسا مسمومة كأسا ذعافا؟ الموت كذلك. ولكن هذا أيها الإخوة تشبيه، مجرد تقريب للصورة، وإلا الموت كما تحدثنا بعض الأخبار الشريفة هو أصعب من ذلك وأمر من ذلك بكثير بكثير لا نتصوره أبدا على الناس الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر، أو الناس اللي يسمون مؤمنين ولكنهم في الواقع أناس مستهترون بالفرائض، مستهترون بالذنوب، لا يعبؤون بأوامر الله ولا بنواهي الله. ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق. ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق. هذه الساعة إذن هي اللحظة المهمة أيها الإخوة الكرام في حياة الإنسان، وحياة الإنسان فيها ثلاث لحظات مهمة. اللحظة الأولى يوم تلده أمه، يوم يخرج إلى الحياة الدنيا، واللحظة الثانية يوم يخرج من الحياة الدنيا بالموت، واللحظة الثالثة يوم يخرج من قبره إلى القيامة. هذه أصعب ساعات يمر بها الإنسان، ولهذا ورد في القرآن الكريم: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لماذا؟ لأن هذه الساعات من أشد الساعات على ابن آدم. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: إلهي في هذه الساعات الشديدة، وخصوصا في ساعة الموت، اجعل الموت هينا علينا، اكفنا شر الموت وخطر الموت ومرارات الموت وغصص الموت ببركة القرآن الكريم. نسأل من الله تبارك وتعالى ذلك، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث فيه عن أحكام التقليد في هذه الحلقة إن شاء الله، وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بالسيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ حوزة العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
سيدنا العزيز، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي حفظه الله تعالى. سيدنا، كما ذكرنا، عنوان هذه الحلقة هو أحكام التقليد. أولا وبادئ الأمر، نريد أن نعلم ما هو تكليف المكلف المسلم تجاه أحكام الإسلام، كيف يجب علينا وكيف يمكن لنا أن نتعلم وأن نفهم الأحكام ونعمل بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، السؤال جدا مهم وفي الواقع محل ابتلاء. المكلف المسلم أمام خيارات ثلاثة. الخيار الأول هو أن يكون مجتهد، أي هو الذي يستنبط الحكم الشرعي ويعرف تكليفه الشرعي، التكليف الذي أمر به المولى عز وجل. فإما أن يكون مجتهد هو بذاته، وهذا طبعا يصعب على كل إنسان أن يكون مجتهد، ويوجد نوع من خلل في النظام، ليس للكل أن يكون هو مجتهد. الاجتهاد يحتاج تفرغ تام، ويحتاج إلى مقدمات وإلى دراسة وإلى عمر. فإذا هناك من هو تخصص في هذا المجال، فإما أن يكون هو مجتهد، وأما أن يكون محتاط، أن يجمع بين الفتاوى وبين الأعمال ويحتاط بها. وهذا أيضا لا يتأتى لكل شخص، لأن يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى معرفة في مسألة جمع الاحتياط في الأحكام.
نعم.
هذا أيضا، لكن هو له الخيار ذلك. لا نقول هذا الطريق مسدود، لا، هذا الباب مفتوح، لكن عليه أن يعرف، لابد أن يتفرغ لهذا المجال، وأن يكون هو إما مجتهد أو يكون هو محتاط. الخيار الثالث هو التقليد، أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط والأعلم. فهناك من تخصص في استخراج واستنباط الأحكام الشرعية، فيأتي هذا المكلف، هذا الإنسان يقلد هذا العالم. طبعا هذا العالم له شروطه، فيقوم بتقليده، وهي المسألة مسألة هم فطرية، ومسألة يقر بها الشرع والعقل. نعم،
أحسنتم أحسنتم. إذن نحن أمام ثلاث خيارات لأن نعمل بأحكام الدين، إما أن نكون مجتهدين أو محتاطين أو مقلدين. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي هو: هل يجوز لمن أراد أن يقلد أن ينظر في أحكام عدد من العلماء ثم يختار ما يتناسب مع أمور حياته؟
طبعا الواجب عليه هو أن يقلد الأعلم، لا يجوز هو أن ينظر ويختار بما يشاء وما يريد، بل يلزم عليه أن يقلد الأعلم. فإذا هو أمام مجموعة من العلماء الأفاضل، يختار الأعلم من بين هؤلاء. فإذا كما هو عند سماحة السيد السيستاني وغيره، تقليد الأعلم. فأنت عندما تأتي وتريد أن تقلد، عليك أن تنظر ليس إلى من ينسجم مع أمور حياتك أو بحسب أهوائك، وإنما تختار ضمن هذا الشرط، وهو أن يكون الأعلم، طبعا إضافة إلى الشروط الأخرى، لكن أن يكون الأعلم من بين الموجودين.
أحسنتم أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم. سيدنا، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد.
Thank you.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كمان نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، السؤال التالي في موضوعنا، موضوع أحكام التقليد، هو هل يجوز تقليد المجتهد الميت؟
أحسنتم. طبعا السيد السيستاني وأيضا غيره يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء، يعني إذا هو الآن يريد أن يقلد، وهذا المرجع حتى إذا كان الأعلم لا يجوز أن يقلده. لماذا؟ لأن هو ميت، لكن بشرط ابتداء. أما دواما نعم، السيد أجازه ذلك وقال يبقى على تقليد الميت. فإذا هو كان مقلد للعالم للمرجع، وكان مقلد له توفي هذا المرجع، فيقول يجوز له البقاء على تقليد الميت. لكن إذا أراد أن يقلد من جديد، يعني يبدأ تقليد، إما هو الآن وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، أو هو يريد أن يقلد مرجع آخر، فنقول له كما يقول السيد والسيدان لا يجوز له أن يقلد ابتداء. نعم يجوز له أن يقلد، أن يبقى على تقليده إذا كان هو مقلد لهذا المرجع. فالخلاصة لا يجوز تقليد الميت ابتداء.
أحسنتم، شكرا، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي، هل يمكن لغير العالم الديني أن يشخص المجتهد أو المرجع الأعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والأعلمية؟
أحسنتم. هذه مسألة في الواقع من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، وهي كيفية تشخيص الأعلم. لأن كما ذكرنا وقلنا أنه لابد أن يقلد الأعلم. نحن مثلا عندنا مجموعة من المراجع ومن المجتهدين، فهو لا يجوز له أن يختار أي مرجع، وإنما لابد أن يختار المرجع الأعلم. طيب كيف يعرف أن هذا أعلم؟ كيف يشخص أن هذا الأعلم؟ السيد السيستاني والسيد القائد يقولون هنا تشخيص الأعلم موكول لأصحاب الخبرة. أنا إذا لم أكن من المتخصصين ومن العارفين بأجواء الأمور العلمية وأجواء العلماء، فيصعب علي أن أشخص هذا هو الأعلم من غيره، لأن هذا لم يكن ضمن تخصصي وضمن معرفتي. نعم إذا كنت أنا في هذا المجال وأطمئن وأعرف وأميز بين المراجع وأشخص أن هذا الأعلم وحصل عندي اطمئنان، لا بأس. أما إذا أنا بعيد عن هذه الأجواء فصعب علي أن أشخص. إذا ماذا أفعل؟ أريد أن أعرف من هو الأعلم. هناك عندي 10 مراجع مثلا، أكثر أقل، أريد أن أعرف من هو الأعلم حتى أقوم بتقليده، حتى أقلده. من هو الأعلم؟ هنا يقول العلماء تسأل أهل الخبرة، أهل الاختصاص. يعني أهل الاختصاص هم الذين إما مثلا من طلبة العلوم الدينية، أساتذة في هذه الأجواء، يعرفون يشخص، يعني عندهم دراسات هذا العالم، عنده تراث، عنده طلبة، يعني أخذ دور كبير في الدقة العلمية، فلابد هذه الأمور ترجع بها إلى أهل الخبرة. فلا يمكن لأي شخص أن يشخص أن هذا الأعلم إلا أن أهل الخبرة، أي أن هؤلاء الذين هم في هذه الأجواء، يعني بتعبير ثاني هم علماء أيضا بدرجة ثانية مثلا من المراجع، ويعيشون هذه الأجواء، بشرط إذا أمكن على شهادتهم. يعني هؤلاء الذي يقوم بسؤالهم ويشخصون له الأعلام، وهو ماذا؟ يطمئن بشهادتهم وبكلامهم.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، طيب الله أنفاسكم. شكرا سيدنا على ما تفضلتم به، وشكرا لمستمعين الكرام على حسن المتابعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وفي حفظ الله، نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
لسانك والمتهم
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى،
احسبها من قبل الندى.
كل إنسان يصيبة ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار. ليش العذاب تفتح باب، احسب حسابا،
لا تغتار،
لا تغتار،
ثمن كلامه ألف حساب، ثمن كلامه ألف حساب، واحفظ لسانك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. مقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق للمنازل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة 6 من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق